أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعيها في قوله تعالى وتعيها إذن واعية قال النبي لأمير المؤمنين علي عليه السلام فأنت إذن واعية لعلمي صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام أخواني فيما يستثنى من الغيبة. وصلنا إلى هذا الأمر ومنها دفع الضرر عن المغتاب. هنا بمعنى أنه من مستثنيات حرمة الغيبة يعني حكمان لا موضوعان هذا بلا إشكال من باب يجوز أنه يجوز شرعا أن يذكر شيء عن المغتاب دفعا عنه للبلاء عن البلاء الأكبر، كما قلنا نفس الملاك والذي مراعاة المصلحة الأهم موازنة بين الأهم والمهم. وإذا المصنف مباشرة وينعطف على بحث من الأبحاث خصوصا ما يطرح في أبحاث علم الرجال هناك فيما ورد من الذم من بعض الأئمة سلام الله عليهم إلى بعض أصحابهم الخلاص، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في حق زرارة. فما ورد من الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق عليه السلام في حق زرارة ورد أمور ذم يذم بها زرارة، هذا بلا إشكال أنه حملها الأعلام الكبار على حفظ مقام زرارة وحفظ زرارة من القتل، لأنه متهم بأنه متبع لأهل البيت وبالتالي طبقة بني العباس يلاحقونه وما إلى ذلك، خصوصا مع روايات يعني وجدت روايات عندنا عن نفس الإمام الصادق أنه بعد أن ارتفع المحذور عن زرارة وضح هذه الحقيقة أنما اقتبناه لأجل مصلحته، ومثل الإمام سلام الله عليه بالسفينة التي خرقها العبد الصالح له الخضر وما إلى ذلك. ولذلك الأعلام عموما لطيف وجهوا هذا الأمن بهذا المعنى دفع الضرر عن المغتاب، هذا هو الأمر الأول. قال ومنها دفع الضرر عن المغتاب، وعليه يحمل ما ورد في ذم زرارة من عدة أحاديث، وقد بين ذلك الإمام عليه السلام بقوله في بعض ما أمر عليه السلام عبد الله بن زرارة يعني ابن زرارة بتبليغ أبيه اقرأ مني على والدك السلام، ولا سلم على أبيك اللي هو زرارة، فقل له إنما أعيبك دفاعا مني عليك، فإن الناس يسارعون إلى كل من قربناه. لاحظ الناس يوصل الظلم الطواغيت يسارعون إلى كل من قربناه ومجدناه، يعني له مقام وحظوة عندنا لإدخال الأذى في من نحبه ونقربه، ويذمونه لمحبتنا له وقربه ودنوه منا، ويرون إدخال الأذى عليه وقتله. لاحظ ويحمدون كل من عيبناه نحن، يعني هم هؤلاء والعياذ بالله الطواقيت يحاولون أن يستنقصون ويذمون بل ربما يقتلون كل من هو قريب منا ويحبنا ومتولي بنا وما إلى ذلك، ويمجدون ويعظمون كل من منحرف عنا وما إلى ذلك. وإنما أعيبك لأنك رجل اشتهرت بنا بميلك إلينا، وأنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأمر. لماذا؟ قال لمودتك لنا وميلك إلينا فأحببت، لاحظ الإمام يقول فأحببت فأحببت أن أعيبك، يعني بماذا؟ بالذم يعني. فأحببت أن أعيبك ليحمد أمرك، ليحمد ماذا؟ أمرك في الدين. إيه يعني يقولوا هذا مدام يعني تعبيرهم على لغتهم يعني أن هذا متدين يعني بعيد عن أهل الفهم ونظرهم هكذا والعيال. نعم، فأحببت أن أعيبك ليحمد أمرك في الدين بعيبك ونقصك، بعيبك ونقصك يعني الذي صدر من الإمام. مضافا يقول ويكون ذلك منا دفاع شرهم عنك، نريد ندفع الشر عنك. الآن الإمام سلام الله يعني يستلم استدلال لطيف جدا، يقول الله عز وجل وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وهذا التنزيل من عند الله، وهذا التنزيل من عند الله، ألا والله ما عابها إلا لكي تسلم من الملك الظالم. كان أي سفينة تمر ويأخذ يسرقها على يأخذ أموالها كذا، يأخذ ناس منها ظالم، بينما السفينة يشوفها معيبة يتركها تمر فتنجو. فالإمام لطيف قرب له هذه الفكرة، أنت كالسفينة التي معبأة بعلمنا وتبحر في مودتنا وعلمنا، فأحببنا أن نعيبك لكي تمر بسلام وتحفظ نفسك ومن يلوذ بك ومن وشخصا الشيعة الذين ملتفين حول زرارة. قال هذا التنزيل من عند الله، ألا والله ما عابها إلا لكي تسلم من الملك ولا تقصب على يديه، ولقد كانت صالحة ليس للعيب فيها مساغ، ليس في العيب فيها مساغ يعني ومحل، ولا والحمد لله. فافهم المثال، يقول له فافهم المثال، رحمك الله فإنك والله أحب الناس إلي وأحب أصحاب أبي إلي حيا وميتا، يعني حال كونك حيا وميتا، وإنك أفضل سفن ذلك البحر القمقام، يعني بحر العلم هو الإمام الصادق بحر العلم والمعرفة، فإنك من أفضل سفن هذا البحر الذي تأخذ منه العلم، وإنك أفضل سفن ذلك البحر القمقام العظيم الزاخر، وإن وراءك لملكا ظلوما غصوبا يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد من بحر الهدى ليأخذها غصبا. لاحظ يعني يؤذيها يقتلها ويغصب أهلها، يعني من أقربائك وأصدقائك وكذا، مو بس الخطر عليك أنت مشكلة. أصلا زرارة كان له مرجعية خاصة في الكوفة، حتى يسمى جماعته بالزرارية، هي أهل البيت، سياسة إيجاد التكتلات لحفظ التشيع، جماعة مسلم بن محمد بن مسلم، جماعة زرارة، جماعة فلان فلان فلان، من باب أنه يحفظ توازن الشيعة وما إلى ذلك. لاحظ ويقصب أهلها، فرحمة الله عليك حيا حيا ورحمة الله عليك ميتا، الخبر يعني إلى آخر الخبر. فهذا واقع عن دلالة لطيفة يستدل فيه على أنه إذا دار الأمر بأني أقتاب مؤمن وأنقذ حياته لا يجوز اغتيابه لإنقاذ حياته، أو لدفع التهم عنه، أو لدفع تهمة أكبر عنه مثلا وما إلى يقول ويلحق بذلك المستثنى، يعني ويلحق بذلك الغيبة للتقي على نفس المتكلم. يعني واحد ترضى أنا أقتاب واحد لي تقية أو ماله أو عرضه أو عن ثالث، أقتاب لكي ينجو شخص آخر مثلا، واضح؟ يعني غير المتكلم والمقتاب، مثلا أنا أقتابك لأنقذ شخص آخر مثلا بطريقة معينة، فإن الضرورات تبيح المحظورات، يعني الأمور المحرمة ممنوعة مباحة إذا وصلت حد الضرر وما إلى ذلك. هذا إذن الأمر الأول في هذا اليوم من المستثنى. الأمر الثاني الآن من المستثنيات إخواني، ما اللي هو إذا كان هناك شخص وله عيب خلقي عيب خلقي، هذا العيب الخلقي أصبح مثل الصفة المميزة له، مثل الآن الأعور الأعرج الأحول، بحيث ما يتأذن خلص صار الصفة أصلا ليعرف بهذا المعنى، هو متقبل هذا الأمر. فعندما أقول جاء الرجل الأعرج أو السيد الأعرج مثلا أو العالم مثلا الأحول، إذا ما يستلزم أذية لالي أو لأن هذه أمر ظاهر، يعني ما يستلزم محذور من جهة أخرى قصدي. فإذا كان على هذا المعنى وصار بميزة الصفة المميزة بحيث أنه لا يعرف إلا بها، كأعمش وأعرج وأشتر وأحول وما إلى ذلك، مثلا مالك الأشتر وشترت طار عينه في أحد الحروب أو كذا، يعني صار له جرح سموه أشتر، العين غريب العين شيء آخر. أي ويستدلون بذلك في رواية عن الإمام نفس الإمام الصادق عليه السلام، هو ينقل رواية ويصرح بهذا المعنى، هذا إقرار من الإمام أو تقرير من الإمام يستفاد الجواز، وإلا الإمام لا يفعل الحرام، لا صغير لا كبير لا ترك أولى وما إلى ذلك، ما هو مبحوث في محل. يقول ما في هذه الرواية، يقول جاءت زينب العطارة الحولاء، واحدة كانت معروفة تبيع العطر لكنها حولاء، فتدخل على البيوت من ضمنها بيوت النبي ونساء النبي تبيع العطور. فنفس الإمام يقول جاءت زينب العطارة الحولاء، لكن لو كان الحولاء صفة مميزة ما يعرفوها، لو قالت جاءت زينب ما يعرفوها، لكن ما يعرفوها إلا بزينب العطارة الحولاء، واضح. فهو هكذا يقول جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء رسول الله صلى الله عليه وآله، ويذكر الخبر على كل حال. فإذا هنا بلا أشكال صارت هذه، لو كان هذا حرام لم يصفها الإمام سلام الله عليه بهذا الصفة. وطبعا كما قلنا بحيث أنها تصل هذه الصفة من الاشتهار والوضوح إلى أنها لا تستلزم أذية هذا المؤمن، أما استغفر الله أذهب وأذي أو يتأذى لها، إحنا لا يكره صاحبه هذا المعنى. وهذا معنى لما نقول جائز نحمله على هذا المعنى، وهذا هم نجده نفس الكلام إيه في الرواة، واضح. يوصفون الرواة بهذه الأوصاف، أعمش الأشتر كذا غيره وما إلى ذلك، بحيث أنها صارت من الصفات المشهورة والمعروفة. لكن المصنف عليه الرحمة يقول هذا النحو من الاستثناء من الغيبة على ما نقول بأنه الغيبة هي كشفك لي ما ستره الله عليك، ذكرك لأخيك ما ستره الله، فهذا ما يكون غيبة موضوعا لكي نحتاج لاستثناء أو حكما، هي غيبة لكنها جائزة، إلا على بعض التعريفات اللي هي مأخوذ عنوانها مجرد الانتقاص، هم يدخل في تعريف الغيبة، يكون يختلف حسب المباني، وبالتالي ما يستلزم هذا أمر إذا كان أمر ظاهر وكذا ما يستلزم كراهة له، فعليه لا يكون غيبة لكي نحتاج إلى ماذا؟ إلى استثناء، واضح هذا المعنى؟ نعم. يقال قد يكون هذه الصفات المشعرة بالذم مثلا كذا يكره الإنسان نفس الاتصاف بها، هو يكره الاتصاف بها، فالضابط هكذا إن كانت واقعا هذا ينطبق عليه عن تعريف الغيبة فتكون هي موضوعا غيبة لكن حكما جائزة، إذا لم ينطبق عليها تعريف الغيبة أو نشك في دخولها تحت تعريف مفهوم الغيبة يكون بعد هنا ماذا؟ خروج موضوعي وليس حكمي، هذه الضابط. قال ومنها ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة التي لا يعرف إلا بها، كالأعمش والأعرج والأشتري والأحول ونحوها. وفي الحديث جاءت زينب العطارة الحولاء يعني إلى نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: ولا بأس بذلك فيما إذا صارت الصفة في اشتهار توصيف الشخص بها إلى حيث لا يكره ذلك صاحبها. وعليه يحمل ما صدر عن الإمام عليه السلام وغيره من العلماء الأعلام على هذا المعنى، إلا كونها مشتهرة أصلا لا يعرف بها ولا يكره ذلك وما إلى ذلك. واضح؟ لكن كون هذا كلام الشيخ الأنصاري عليه الرحمة، يقول: لكن كون هذا استثناء مبني على كون مجرد ذكر العيب الظاهر من دون قصد الانتقاص غيبة. لاحظ كون هذا مبني على كون مجرد ذكر العيب الظاهر، العيب الظاهر ولها طبعا من دون قصد الانتقاص، هذا غيبة، هذا أول الكلام، وقد منعنا ذلك سابقا، هذا ليس داخلا في موضوع الغيبة عشان نحتاج إخراج حكما، وقد منعنا ذلك سابقا إذ لا وجه لكراهة المغتاب لعدم كونه إظهارا لعيب ماذا؟ غير ظاهر. والمفروض عدم قصد الذم أيضا، والمفروض ماذا؟ عدم قصد الذم أيضا، لأن احنا فرضنا أنه ما في ذم، بالتالي أصلا خارج عن موضوع الغيبة. اللهم إلا أن يقال أن الصفات المشعرة بالذنب كالألقاب المشعرة به يكره الإنسان الاتصاف بها ولو من دون قصد الذنب، ويكره حتى لو ما قصدت الذنب، فإن إشعارها بالذنب كاف في الكراهة. فإذا تحقق أنه يدخل موضوع الغيبة، نعم نقول أنها خارج حكما عنها فيها بهذا اللحاظ. هذا مستثنى. المستثنى الآخر هو ما ذكره الشيخ الشهير الثاني، الشهير الثاني قدس الله نفسه الزكية، في كشف الريبة. مثلا شخصان يعلمان أن هذا مثلا ألف وباء، يعلمان أن سين ارتكب المعصية، يدروا عنهم شافوه مثلا أو نقل لهم الخبر أو تيقنوا منها بأي طريق، دروا عنهم. فبعد فترة بينهم هو وصاحبه ألف وباء تذكر معصية فلان، ذكر أحدهم للآخر، فهنا يقتضي كشف ستر له، لأنه كليهما يعلمان ما أضاف إليه شيء ولم يكشف له سترة. يقولون هذا المعنى لا إشكاله، ليس غيبة أصلا لأنهم يعلمان وليس فيه كما قلنا ولم يؤثر عند السامع شيء، وهذا بالأخير أدلة وفي النتيجة أدلة الغيبة لا تشمل مثل هذا المورد. نعم يبقى الكلام أنه الشهيد الثاني عليه الرحمة يقول نعم مع ذلك، لكن ينبغي تنزيه النفس عن من؟ عن ذلك الآن. يعني بعبارة أخرى ينبغي أن ينشغل بعيبه عن عيوب من؟ عن عيوب غيره، كما ورد عندنا في الروايات، إلا أن يكون هناك غرض مثلا من الأقراض الصحيحة أو شيء من هذا القبيل. بعد ذلك يقول الشيخ الأنصاري عليه الرحمة هو نفس الكلام السابق، يقول إذا نحن إذا لم يكن ذكر الألف لباء عيب سين الذي يعلمان به كما مثلنا، إذا ما كان في مقام التعيير والمذمة والاستحقار بحيث يترتب عنوان أخرى للحرمة، ما في تحريم بالنسبة من جهة أنه غيبة، لأنه لا يكون غيبة على مثل هذه التعارف التي ذكر، فيكون خارج موضوعا عن حكم الغيبة، قصير يكون خارجا موضوعا عن الغيبة، بالتالي ما يحتاج إلى استثناء، يعني يكون حكما مستثنى. هذا يقول: ومنها ما حكاه في كشف الريبة عن بعض من أنه إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكره في غيبة ذلك العاصي، جاز لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا، أو أنه لا يؤثر عند السامع شيئا، ما يجيب له شيء جديد. وإن كان الأولى تنزيه النفس واللسان عن ذلك لغير غرض من الأغراض الصحيحة، يعني مثلا يذكره ويستغفر له من باب العبرة والعظة، مثلا من باب مثلا واقعا تأسف عليه، أو من باب إيجاد حل له وإخراجه من هذا المأزق، يعني غرض صحيح مسوق شرعا. قال لغير غرض من الأغراض الصحيحة، خصوصا مع احتمال نسيان المخاطب لذلك أو خوف اشتهاره عنهما. لاحظ، انتهى كلام من؟
كلام
كشفر. أقول، يقول الشيخ الأنصاري، أقول إذا فرض عدم كون ذكرهما، إذا فرض عدم كون ذكرهما في مقام التعيير والمذمة، وليس هنا هتك سترا أيضا، فلا وجه للتحريم ولا لكونها غيبة إلا على ظاهر بعض التعاريف المتقدمة. واضح؟ هذا المستثنى الثالث في هذا في بحثنا اليوم. المستثنى الرابع في بحثنا هذا اليوم هو رد من ادعى نسبا ليس له، هذا والعياذ بالله، سأن يقول أنا من أسرة فلان، أو يدعي نسب عالي معين أو قبيلة معينة لكي يدخل فيها، وأناس يعلمون قطعا وجزما بأدلة وقراء أن هذا ليس من هذه الأسرة، وإنما دخلها مطمعا، أراد مطامع معينة والعياذ بالله، أراد أمور. فمن هنا يقولون حفظ الأنساب أهم من غيبته، يجوزون أن يقول هذا كذاب، هذا محتال، هذا كذا، يقعون فيه بحيث أنه إلا واقعا يستلزم مفاسد كثيرة في اختلاط الأنساب، لأن تتبط قضايا الميراث وقضايا العرض والقصاص وحقوق شرعية، وفيها خمس ونكاح، لا يمكن واقعا أن نقض عن هذه الأمور المهمة لأجل والله أنه لا نقتاد، لا هذا. ولذلك من الواضحات في التاريخ مسألة ما فعله معاوية عليه ما عليه في قضية ماذا، في ادعائه نسب من؟ زياد بن أبي، راح لحق به وقال سما زياد بن أبي سفيان. وهذه لوضوح هذه المسألة واشتهارها اللي هي بحثناها، تذكرون في قاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجار، قلنا هذا بين من ذي القاعدة مشهورة واضحة، وأحد أدلته واشتهاره عند الصحابة أنذاك، واحتجاجهم على معاوية، حتى عائشة وغيرها رغمهم على نفس الخط تقريبا المناول أهل البيت، لكن وضوح هذه المسألة دعتهم أنهم يعني يوبخون معاوية على هذا الفعل. كيف تنسب أحد إلى عائلتك، إلى بيتك، إلى أبيك، وهو ليس من أبيك مثلا؟ واضح؟ فإذا بلا أشكال يجوز غيبة من يدعي هذا المعنى. قال ومنها من رد، منها من المستثنيات، ومنها رد من ادعى نسبا ليس له، فإن مصلحة حفظ الأنساب أولى من مراعاة حرمة المغتاب. هذا المستثنى الأخير، المستثنى الأخير في مقامنا هو القدح في مقال باطل. هذه من الأمور المبتلى بها، واحد يدعي والعياذ بالله فكرة خاطئة، يروج لبدعة من البدع، حتى لو كان من علماء، حتى لو كان من المتصدين أو ما شاكل ذلك لهداية الناس، لكن جاء بأفكار خاطئة، بدع، أساطير، أكاذيب على الدين، نتيجة تفترض أما لقصد دون قصد كذا والعياذ بالله. فهنا بلا إشكال يقول العلماء يجوز أن يوقع في مثل هذا الإنسان ويعرب، ويكثرون فيه الوقيعة، لأنه من باب كما تعلمون من باب دفع قائلة وكذبة وحفظ الدين أولى من حفظ ماذا؟ من حفظ شخصيته. واضح؟ إيه. هذه مسألة هم واضحة. ولذلك نجد بأنه جملة من علمائنا في بعض الردود مثلا يرد على هذا، هذا يرد عليه وكذا، يعني لهم أوجه في هذا المعنى. ثم يقول المصنف عليه الرحمة هناك بعدهم كذلك ذكروا مجموعة كذا، لكن لا نستطيع أن نحصرها نتيجة ماذا؟ كما قلنا توجد ضابطة، توجد ماذا؟ ضابطة، فلا نحصرها بحاصر إنجاز التعبير، فلا نحصرها بحاصر. واضح هذه النقطة؟ فلا نحصرها بحاصر. يقول ومنها القدح في مقالة باطلة وإن دل على نقصان قائلها، يعني على القدح فيه إن حفظ الحق أولى إذا توقف حفظ الحق وإضاعة الباطل عليه. وأما ما وقع من بعض العلماء بالنسبة إلى من تقدم عليه في الزمان، لاحظ، من الجهر بالسوء من القول فلم يعرف له وجه مع شيوعي بينهم من قديم الأيام، يعني ربما عندهم هم محامل أخرى للدفع عن بعض، يعني عالم يتهم عالم، يجي عالم آخر يرد وينتصر لذلك العالم ضده مثلا، هذا نعم لها أوجه في محلها. قال ثم إنهم عن العلماء ذكر مرة الاستثناء، مثلا يقولون الآن من ضمن المستثنيات أنه أنا راح أشتري مملوك عبد، يجوز لهذا يقول له الله هذا في كذا في كذا في كذا، أو أي طرف آخر يقول هذا العبد تشتري كسول، هذه الجارية تكثر النوم ما تهتم بالبيت مثلا، يجوز ما فيها إشكال إذا كان فيها مصلحة أهم. أو يقولون مثلا الأستاذ يروح للأب يذكر مثالب ابنه، يقول ترى ابنك الفصل شقي، ابنك ما يذاكر، ابنك ينام، يضرب الطلبة، ما فيها شيء ذا فيه، لأن فيها مصلحة تأديب وكشف لي واقع الابن كي بالعكس ما يهتم بالأب ويغيره، يقول والله أنا ما بتكلم عليه، ما يجوز، لا لازم يراعي المصلحة الأعم. أو كما قلنا نعم مثلا أنه من المستثنيات لو سئل أحد عن عالمين في مقام المرجعية، مقام الرجوع، مقام التخلي، يقول لا والله هذا العالم أفضل من هذا العالم، هذا العالم مثلا كذا، وفيها شيء من باب إظهار الحق وعدم جعل الأمور كلها في ميزان واحد. قال نعم ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء، هذا بعض اللي ذكرناه، ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء لا حاجة إلى ذكرها بعدما قدمنا من أن الضابط في الرخصة وجود مصلحة غالبة على مفسدة هتك احترام المؤمن، بالتالي فلا تنحصر في حاصر. لقلنا السلخ على الرحمة لا يرى من هذا المنطلق، موذي المستثنيات أمور تعبدية لا أنها تخضع لهذه الضابطة. يقول وهذا يختلف في اختلاف تلك المصالح ومراتب مفسدة هتك المؤمن، فإنها مندرجة في القوة والضعف، لأن قد يكون بعض الموارد احترام المؤمن أهم من ذيك، سبحان الله، لمصلحة معينة. واضح؟ افترض مؤمن له موقعية خطيرة جدا، لو اهتزت ربما تؤثر على كيان معين، فحتى لو فرجحنا بعض نقول لا تبقى تنحفظ شخصيته ولا نقتابه، حتى لو شفنا مثلا بعض الأمور أو كذا لمصلحة معينة أقوى. الآن يقول فرب مؤمن لا يساوي عرضه شيء من المصالح، يعني ما عنده ذيك المكانة والرفعة، صحيح مؤمن، نعم، لا، فرب مؤمن لا يساوي عرضه شيء من المصالح، يعني يكون أهمية شخصيته وكيان الإيمان وجيه من الوجلاء الكبار لا يمكن واقعا بهالطريقة احنا نتكلم عنه، حتى لو كان حق، لكن لمصلحة حفظ شخصيته وحفظ كيانه مثلا أولى. نعم، فرب مؤمن لا يساوي عرضه شيء من المصالح، فالواجب التحرف الترجيح بين المصلحة والمفسدة، وهذا كما تعلمون واقعا يحتاج إلى قدرة في تطبيق مثل هذا الأمر، مو بسهولة أي واحد يتكلم ويقول أنا أستطيع أن أشخص، هذا يبقى له واقعا أمر خ... خاص لتوضيح مثل هذه المسألة. هذا تمام الكلام إخواني إين في مستثنيات خبر، وهي الأمر الثالث. الآن الأمر الرابع والأخير، وهو إين في حرمة استماع الغيبة. هذا البحث من الأبحاث المهمة، ومن المفيد أن ننقل كلاما للسيد الخوي قدس الله كما كنا نتعود من باب واقع عن الفائدة بعد الحديث عن مستثنيات الغيبة. يأتي الحديث عن استماع الغيبة، فأحب نذكر شيء من عبارات السيد عليه الرحمة. هناك السيد لطيف قبل استماع الغيبة له عبارة، هذه صفحة 547 في نفس كتاب مصباح البقاء في المعاملات على الطبع هذه المقاصد المحرمة مجلد 35 من الموسوعة. بس باب الفائدة خلنا نجيب هذين المصطلحين أو هذين الأمر في العاشر. يقول القدح في مقالة باطلة صفحة 546، يقول فإن وجوب حفظ الحق وإضاعة الباطل أهم من احترام المقول فيه، هذا هو واضح. وأما ما وقع من بعض المتجاهرين بالنسبة إلى الأعاظم، بعضهم يعني يتكلم على العلماء بطريقة غير صحيحة، أحياء كانوا أم أمواتا، من الجهر بالسوء كإطلاق الغبي والبلة ونحوه من الألفاظ القبيحة. عالم جليل شيخ الأنصاري، شيخ الأنصاري هنا في كذا صار، لا ما يجوز هذا بلا إشكال جهر بالسوء وهم من الفحش. يقول فلا شبهة في حرمته، تحترم مقامات العلماء وكذا وما إلى. يقول لكونه من الفحش والشت كما تقدمت الإشارة إليه في البحث عن حرمة السبب لا تقدم. يقول هذا الحين العبارة اللطيفة الأخرى، يقول ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء لا حاجة إلى ذكرها. يقول أقول سيخوي عليه الرحمة، منها تفضيل بعض العلماء على بعضهم وإن استلزم انتقاص الآخر، ولا ريب في جوازه لتوقف الغرض الأهم عليه ترجيح. وقد جرى على هذا ديدن الأصحاب في جميع الأزمان والأقطار، خصوصا في تعيين مراجع التقليد، هذا أفضل من هذا، ولكن هذه مرحلة كم زلت فيها الأقدام، عصمنا الله من الزلل. يعني حتى الترجيح تجي إلى موازين شرع فقهية، موازين أخلاقية. أما ولأجل أن تصل لمرجع على مرجع أنزل ذاك المرجع، وفي ربما يصل الأمر حتى في عرضة وفي مالة وفي مأكلة ومشربة وكذا والعياذ بالله، لا ما يصل، ذا لابد من ضوابط. هذا باب الفائدة. بعد ذلك ننتقل إلى البحث الرابع، ولو ننقل شيء ثم بعد نترك البحث. السيد خوي عليه الرحمة في بحث الصفحة 547 في حرمة استماع الغيبة يقول قال المصنف رحمه الله يحرم استماع الغيبة بلا خلاف، فقد ورد أن السامع للغيبة أحد المغتابين، والأخبار في حرمته كثيرة، إلا أن ما يدل على كونه من الكبار كالرواية المذكورة حياة ضعيفة السند. أقول الظاهر أنه لا خلاف بين الشيعة والسنة في حرمة استماع الغيبة، ولكن لم نجد دليلا صحيحا يدل عليها بحيث يكون استماع الغيبة من المحرمات فضلا عن كونه من الكبائر، إذ ما ورد في حرمته من طرق الخاصة ومن طرق العامة كله لا يخلو من الإرسال وضعف السند، فلا يكون قابل الاستناد عليه. هذا أول. يقول نعم قال في كتاب الاختصاص اللي هو للشيخ المفيد عليه الرحمة، نظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى رجل يغتاب رجلا عند الحسن ابني عليه السلام، فقال يا بني نزه سمعك عن مثل هذا، فإنه نظر إلى أخبث ما في وعائه فأفرقه في وعائك. سبحان الله، يعني هذا الذي يغتاب كان يفرق ما فيه من الخبائث على وعائك أنت المستمع فيلوثك بالنتيجة. يقول: فإنه ربما يدعى كونه رواية مسندة قد أرسلها صاحب اختصاص للاختصار، فيدل على ذلك وثاقة رواتها المحذوفين عنده، لأن بعض يدعي بأن ما ورد في الاختصاص من المراسيل مثلا وكذا أنه لها إسناد، لكن الشيخ المفيد حذفها الباب للاختصار، فيدل ذلك على وثاقة رواتها المحذوفين عنده. إذ فرق بين كلمة روية عنه كذا ويكد قال فلان كذا، فإن القول الأول ظاهر في كون المنقول مرسلا دون الثاني. وعليه، يقول هذا المدعي، وعليه فهي رواية معتبرة تدل على حرمة استماع الغيبة، لكن السيد يردها. يقول: ولكن يرد عليه أن ثبوت الاعتبار عنده لا يستلزم ثبوته عندنا، حتى لو كان فيها سند فثبوته عندنا لا يدل على ثبوته عندنا. هذا ذكرنا المسألة في علم الرجال، إذ لعله يعتمد على ما لا نعتمد، هو حسب اختلاف المباني. واضح. وقد يستدل على الحرم مطلقا بحديث المناهي اللي ورد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيبة والاستماع إليها، ونهى عن النميمة والاستماع إليها. السيد هم يقول مرارا إنها قلنا هذه ضعيفة السند، ثانيا إن صدرها وإن كان ظاهرا في الحرمة مطلقة إلا أن ذيله قرين على حرمة الاستماع مع عدم الرد فقط، وهو قول صلى الله عليه وآله: ومن تطوع على أخيه في غيبة سمع فيه في مجلس فردها عنه رد الله عنه 1000 باب من الشر في الدنيا والآخرة، فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتاب 70 مرة، نستجير بالله. وحملها على السماع القهري خلاف الظاهر منها على أنه أمر نادر ومجبور، يسامع بالاختيار. وقد يجاب عن حديث المناهي بعدم ظهوره في الحرمة التكليفية، فإن النهي فيه عن استماع غيب نهي ماذا؟ تنزيهي وإرشاد إلى الجهات الأخلاقية، ويدل عليه من الحديث ذكر الأمور الأخلاقية فيه من آثار الغيبة كونها موجب إطلان الوضوء والصوم. يقول: وفيه أن ما ثبت كونه راجع الأخلاقيات ترفع اليد فيه عن ظهور النهي في الحرمة، وأما غيره فيؤخذ بظهوره لا محالة كما حقق في محله. هذا بحث على كل حال في محله. وبعد ذلك السيد طبعا يذكر، طبعا هذا البحث من الأبحاث الطويلة المهمة، ربما نذكر بعض عباراته. إذن إلى إشكال هنا يقول بأنه المصنف هنا الشيخ الأنصار، نقرأ بعض عباراته بعدين طبعا البحث العلمي وكذا نذكره باب تطبيق بعض العبارات. قال الرابع، إذا نحن الآن في المسألة الأخيرة في أبحاث الغيبة، قال الرابع: يحرم استماع الغيبة بلا خلاف، فقد ورد أن السامع للغيبة أحد المقتابين، والأخبار في حرمته كثيرة ذكرها صاحب الوسائل وغيرهم، إلا أن ما يدل على كونه من الكبائر كالرواية المذكورة ونحوها ضعيفة السند. لاحظ، ثم المحرم سماع الغيبة المحرمة دون ما علم حليتها. احنا اللي لو قلنا بحرمة الاستماع قلنا حرام، لكن هل هو من الكبار او لا؟ الشيخ يظهر من عبارته في هذا المقدار انها لا يستفاد من الكبار، لان ذيك الرواية غير صحيحة السند، ففيها حرمة على اشكال على كل حال. ولكن يبقى انه إذا قلنا بالحرمة بلا إشكال الذي يحرم هو الغيبة المحرمة، أما الغيبة الجائزة لا إشكال في ذلك. يقول: ثم المحرم سماع الغيبة المحرمة دون ما علم ماذا حليتها، ولو كان متجاهرا عند المقتاب مستورا عند المستمع، وقلنا بجواز الغيبة حينئذ للمتكلم. نعم، المحكي جواز الاستماع. هذه مسألة بعد طبعا، وانا في المسألة اليوم، بكرة ان شاء الله نطبق العبارة، يعني قصدي نوضح المطلب ونطبق العبارة لكي ننتهي من هذه المسألة ان شاء الله، هي اخر المسألة ثم تدين خاتمة. فعادي الخاتمة نقرأها تبارك وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.
محمد وآل محمد وعجل فرجهم.